وفر من لب الحروف المزلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا انهينا المرة اللي فاتت باب مخارج الحروف. احنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عن باب مهم جدا من أبواب التجويد، هو باب صفات الحروف. باب صفات الحروف. طيب، اول حاجة انا ليه اتعلم صفات الحروف؟ صفات الحروف يا جماعة زي ما احنا خدنا المرة اللي فاتت قلنا ان في كذا حرف مشترك مع الحرف التاني في المخرج بتاعه، فالوسيلة الوحيدة اللي انت تفرق بينها وبين الحرف دوت هو انك انت تعرف صفات كل حرف، لان مفيش حرف ليه نفس المخرج مع الحرف التاني وبيكون مشترك معاه في كل الصفات. لازم يكون في صفات هتفرق بين الحرف ده وبين الحرف التاني، زي مثلا لما خدنا مع بعض المرة اللي فاتت قلنا ان الدال والتاء والطاء مخرجهم مخرج واحد، ولكن الطاء انفردت عنهم بالإطباق والاستعلاء، بينما انفردت الدال عن التاء بالجهر. تمام، هنشرح الصفات دي كلها النهاردة بإذن الله. تاني حاجة، المخرج يا جماعة لو احنا كده عايزين نعمل تشبيه بسيط كده، هنلاقي ان المخرج عامل كأنه ميزان بالظبط، مخرج الحرف كأنه ميزان. فانت ممكن توزن على الميزان دوت مثلا كيلو مثلا من موز او كيلو فراولة او اي كان، لكن الميزان نفسه مش هيعرف اللي توزن عليه ده نوعه ايه. هو عارف بس ان ده مثلا 2 كيلو وده 2 كيلو وده 2 كيلو، ولكن لابد من حد ينظر او حد يعرف صفات الشكل اللي موزون دوت عشان يعرف يفرق بينه وبين التاني. فالميزان لوحده اللي هو مخرج الحرف بيعرف كمية هذا الشيء اللي عليه، ولكن لابد من صفة الحرف اللي هي عاملة زي الناقد او زي الناظر اللي بيعرف يفرق بين ايه هو الشيء الموزون على هذا الميزان. تمام، ده يبين لك الفرق بين المخرج والصفة واهمية الصفة اللي انت من غيرها مش هتقدر تحدد شكل او كيفية خروج هذا الحرف من هذا المخرج. طيب، صفات الحروف يا جماعة كم صفة؟ صفات الحروف كتيرة، صفات الحروف كتيرة، ولكن احنا بنشرح هنا متن المقدمة الجزرية. تمام، الناظم فيها اكتفى فقط باهم الصفات التي لها دور في التجويد، ولكن في صفات تانية زي مثلا صفة العلة، علة الحروف، صفات تانية موجودة. الصفات دي ليس لها دور في التجويد، وبالتالي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى. نبدأ الاول بسرد سريع لصفات الحروف اللي احنا هنشرحها مع بعض ان شاء الله. هنقسم الاول الصفات تقسيمة كبيرة، هنقول صفات ليها ضد، يعني ازواج من الصفات، الصفة وضدها. اول حاجة صفات لها ضد، تاني حاجة صفات ليس لها ضد. طيب، ايه هي الصفات التي لها ضد؟ طبعا احنا بنسرب بس دلوقتي، لسه كله هيتشرح ان شاء الله. ايه هي الصفات التي لها ضد؟ صفة الجهر وعكسها الهمس، وصفة الرخاوة وعكسها الشدة، وبينهما التوسط. صفة الاستفال وعكسها الاستعلاء. صفة الانفتاح وعكسها الإطباق. صفة الإصمات وعكسها الانزلاق. ثانيا، صفات لا ضد لها، مثل صفة الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، وصفة الغنة التي لم يذكرها الناظم. احنا بنسرب بس، لسه هنشرح الحاجات دي كلها واحد بواحد. وصفة الغنة التي لم يذكرها الناظم في باب الصفات ولكن ذكرها في باب المخارج. نعيد تاني مع بعض. اول حاجة صفات ليس لها ضد هي الجهر وعكسه الهمس، الرخاوة وعكسها الشدة وبينهما التوسط، الاستفال وعكسه الاستعلاء، الانفتاح وعكسه الإطباق، الإصمات وعكسه الانزلاق. يبقى احنا كده عندنا خمس صفات لها ضد، يبقى خمسة وضدها خمسة يبقوا كام؟ يبقوا 10 صفات. طيب، صفات لا ضد لها، صفة الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. تمام؟ طيب، نبدأ كده نقرأ مع بعض الأبيات نقرأ مع بعض الأبيات. هنلاقي البيت رقم 20 بيقول الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل، صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. يبقى الناظم دلوقتي يا جماعة بدأ بذكر الصفات التي لها ضد، ذكر الخمس صفات اللي لها ضد واكتفى بذكر خمسة، وقال لك والضد قل يعني ضد هذه الصفات معانا كمان، يبقى احنا كده معانا 10 صفات. نعيد مرة ثانية نقول للناظم قال ايه. الناظم قال: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. تمام. طيب نبدأ بقى نشرح مع بعض. الناظم هيبدأ يذكر معانا الخمس صفات التانية اللي هي الضاد الصفات الخمسة المذكورة. يعني هو ظهر صفة الجهر، هيذكر بقى المهموس او صفة الهمس ويقول لك حروفها ايه، فانت تفهم تلقائيا حروف الجهر ايه. يعني مثلا لما اقول لك ان الحروف المهموسة حروف 10 حروف مجموعة في كلمة فحثه شخص سكت، لما اقول لك ان الحروف المهموسة 10 حروف مجموعة في حروف فحثه شخص سكت، هتفهم انت تلقائيا ان باقي حروف اللغة هي حروف الجهر غير العشر حروف دول. يبقى احنا عندنا 10 مهموسين والباقي حروف جهر، يبقى مش مهموس. تمام. هو ده النظام اللي الناظم اعتمد عليه. نفهمه تاني مع بعض. يبقى الناظم اول حاجة قال لك خمس صفات، وقال لك ان الخمسة دول ليهم الضاد، ليهم خمسة ضد ليهم. الخمسة التانيين هو بذكر وهو بذكرهم كالضاد لهذه الصفات قال لك حروفهم. يبقى انت تفهم برضك بنفس نظرية الضد ان طالما ان الحروف ديت مذكورة في الصفة ديت يبقى ضدها هو باقي الحروف معاه. مفهوم يا جماعة الكلام ده ولا في مشكلة؟ هنعيد تاني بمثال، نعيد تاني بمثال تاني. لما الناظم يقول لك ان حروف الاستعلاء مثلا وسبع علو خص ضغط قذ، ماشي، يبقى حروف الاستعلاء ايه؟ خص ضغط قذ، الخاء والصاد والضاد والغين والغين والطاء والقاف والظاء. تمام. يبقى انا افهم كده تلقائيا ان حروف الاستفال ايه؟ ان حروف الاستفال باقي الحروف. تمام. مفهوم يا جماعة الكلام ده؟ طيب يبقى احنا اول حاجة قلنا خمس صفات، والنظم قال لك ان ضدها معانا كمان، يبقى احنا كده معانا 10 صفات، خمسة ضد خمسة. اول حاجة معانا نبدأ نشرحها مع بعض، اول صفتين متضادين هما صفتي الهمس والجهر، هما صفتي الهمس والجهر. اول حاجة يعني ايه همس؟ ايه معنى كلمة الهمس في اللغة؟ الهمس في اللغة هو الخفاء، اي صوت خفي، اي صوت خفي. طيب في الاصطلاح في تعريف مشهور جدا عند اغلب الناس بيقول لك ان الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. هنفهم كل حاجة ان شاء الله، متلاقوش. لكن في تعريف تاني بيشرح لك الشكل التشريحي لجهاز الصوت. هنقول يا عبد الله اصبر، هنعرف الاول يعني ايه همس، بعد كده نقول حروف وما تقلقش. بعد كده في تعريف ثاني بيشرح لك الشكل التشريحي لجهاز الصوت، بيقول لك ايه. الهمس لغه الهمس اصطلاحا هو خفاء في السمع، خفاء في السمع نتج عن انفتاح في الوترين الصوتيين، الاحبال الصوتيه، وعدم اهتزازهما وجريان النفس بينهما. تمام. يبقى اللي حصل معانا ايه؟ ان الاحبال الصوتية مش مقفولين على بعض، مفتوحين. تاني حاجة مفيش بيحصل بينهم، ما بيحصلش بينهم اهتزاز. تالت حاجة بيجري النفس بينهما، فلما يحصل هذه الامور مع حرف بيبقى الحرف دوت اخد صفة، هي صفة الهمس، هي صفة الهمس. طيب دلوقتي لو احنا حابين نعرف الحرف دوت حرف مهموس ولا حرف مجهور، نعرفها ازاي؟ انا عايزك تعمل تجربة كده دلوقتي. اول حاجة نعرف بس حروف الهمس ايه. حروف الهمس جمعها الناظم رحمه الله في 10 حروف في كلمة فحثه شخص سكت. قال الناظم مهموسها في البيت 21
مهموسها فحثه شخص سكت. مهموسها فحثه شخص سكت. تمام. طبعا الحاجات دي للحفظ عشان نحفظها, بحيث ان بعد كده لما نيجي ناخد اقول لك مثلا حرف الطاء ده مهموس ولا مجهور, نشوف الناس صح معانا ولا لا. حرف الطاء يا جماعه حرف همس ولا حرف جهر؟ تمام الحمد لله الناس صحيه معانا الحمد لله. تمام يبقى انت لو انت حفظت العشرة دول هتعرف تتخرج بقيه الحروف كلها هل هي مهموسه ولا مجهوره. تمام. طيب هنعمل دلوقتي يا جماعه تجربه عمليه. تجربه عمليه, انا عايزك تجيب الصباعين الابهام والسبابه وتحطهم على الحنجره, وتحطهم على الحنجره, عارف انت المكان بتاع تفاحه ادم كده, حطهم على جانبيها, على جانبيها, وقول معايا كده, قول معايا الحرفين دول. اول حاجه اس اس, تاني حاجة عايزين نجيب حرف تاني يكون حروف من حروف الجهر, نقول مثلا أط أط. هل انت حسيت وانت بتنطق حرف الاس حرف السين الساكن حسيت باهتزاز في منطقة الحنجرة في السين؟ اللي ما حسش يعيد التجربه تاني, يحط ايده على الحنجره ويحس. لا مش هتحس باهتزاز. ليه بقى؟ لان ده حرف مهموس بيجري فيه النفس بين الاوتار الصوتيه مع عدم اهتزازهما. طب نيجي بقى نشوف حرف من حروف الجهر, نيجي نبص حرف من حروف الجهر زي أط, هتلاقي حصل اهتزاز في الاحبال الصوتيه وحصل انحباس لجريان النفس, يبقى ده حرف من حروف الايه؟ الجهر. تمام. واضح الموضوع كده يا جماعه؟ انت كده لو جيت طبقت نفس الكلام مع العشر حروف بتوع الهمس هتلاقيهم نفس الكلام, ولو طبقت الامر مع باقي حروف الجهر هتلاقيهم نفس الكلام ان شاء الله. طب ما احنا جبنا مثال, جبنا عندك مثال بقى اف اح اس اه اش, هات بقى العشر حروف كلهم وخرج منهم العشر حروف وخرج منهم الهمس بيخرج ازاي والجهر بيخرج ازاي. واضح الكلام كده يا جماعة؟ طيب نيجي نعرف بقى صفة الجهر, نعرف صفة الجهر. الجهر لغة هو الظهور والإعلان. الجهر لغة هو الظهور والإعلان. طيب اصطلاحا برضك في الاصطلاح هنلاقي فيه عندنا تعريفين. تعريف مشهور عند أغلب الناس هو انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة اعتماده على المخرج. التعريف الثاني اللي هو بيوضح لك الشكل التشريحي لجهاز الصوت بيقول لك الوضوح في السمع نتيجة تصادم, معلش نعيد تاني, الوضوح في السمع نتيجة تضام في الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس النفس.
تمام.
اختنا عبد الرحمن بتقول ان الحروف اللي هي بتاعت الهمس ما بتتعبش الاحبال الصوتيه. تمام. يبقى وضوح في السمع نتيجه تضام في الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس للنفس, وانحباس لجريان النفس. تمام. نيجي يا جماعه نعمل تجربه اخيره بس نجرب مع بعض, ننطق حرف اس. تمام. ولا توقف الصوت, يعني قول اس. تمام. اعمل التجربة دي كده دلوقتي. احنا كده خلاص خلصنا الهمس والجهر, خلاص احنا كده هننتقل انتقال تاني. حد عنده سؤال في الهمس والجهر يا جماعة قبل ما ننتقل الهمس والجهر؟ حد عنده فيه سؤال؟ طيب نعيد البيت تاني يا عبد الله, نعيد البيت تاني عشان نحفظ. احنا عايزين نحفظ من البيت عشان نحفظ الابيات مع بعض باذن الله, بالذات في صفات الحروف بالذات. الناظم بيقول يا عبد الله, بيقول مهموسها يعني حروف الهمس فحثه شخص سكت, فحثه شخص سكت. تمام. يبقى ايه هي حروف الهمس يا عبد الله؟ اكتبها كده عشان نحفظها مع بعض باذن الله.
تمام، فحسه شخص سكت. طيب ننتقل مع بعض يا جماعة للصفات التانية اللي معانا. هنبدأ الأول بتجربة عملية أخرى. انطق معايا كده حرف أس ولا توقف الصوت، خلي الصوت يجري. أس، هل في مشكلة أو أنت حاسس إن في صعوبة في نطق الحرف السين دون توقف؟ هل حاسس إن الصوت بيجري بسهولة ويسر؟ تمام. طيب نجرب بقى تجربة تانية. قول كده أج، حاول تخلي الصوت ما يقفش. عرفت تخلي الصوت ما يقفش ولا الصوت توقف غصب عنك؟ تمام. هنا يا جماعة هننتقل لصفة أخرى أو صفتين أخريتين من صفات الحروف، صفتين متضادين من صفات الحروف، هما صفتي الرخاوة والشدة. صفة الرخاوة والشدة بتتكلم عن مرور الصوت من مخرج الحرف، مرور الصوت من مخرج الحرف. هل الصوت بيمر من مخرج الحرف بسهولة وبيسر أم بصعوبة وشدة؟ تمام. يبقى احنا كده عدنا صفتين. الصفة الأولانية هي صفة الشدة، صفة الشدة. والشدة لغة يعني القوة، وفي الاصطلاح تعني انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج. تمام. طبعا احنا فاهمين كده الكلام كده دلوقتي، احنا كده فهمنا الكلام ان يعني ايه انحباس جريان الصوت. مفهوم طبعا الكلام، انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج. طيب ايه حروفه يا جماعة؟ ايه حروف الشدة؟ نرجع تاني لكلام الناظم. الناظم رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول شديدها لفظ اجد قط بكت، شديدها لفظ اجد قط بكت. تمام. طيب نبص مع بعض على الصفة الضد ليها، وهي صفة الرخاوة. الرخاوة لغة، الرخاوة لغة يعني اللين، يعني اللين. واصطلاحا يعني جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، لضعف اعتماد الحرف على المخرج. طيب ايه هي حروف الرخاوة؟ هل حروف الرخاوة هي باقي الحروف ما عدا حروف اجد قاتم بكت؟ لا، احنا عندنا في هذين الصفتين في صفة وسط بينهم، يعني عندنا في بعض الحروف بينحبس فيها جريان الصوت، وبعض الحروف بيجري فيها الصوت بحرية، وفي بعض الحروف التانية يا جماعة فيها حالة وسط بين الانحباس وبين الجريان. فعندنا حاجة اسمها صفة الوسطية او صفة البينية، بين الشدة، وسط بين الشدة وبين الرخاوة. والحروف ديت مجموعة في لين عمر، في حروف لين عمر. يبقى احنا كده دلوقتي علشان نقول الحروف اللي بين، اول حاجة حروف الشدة، يبقى حروف الشدة يا جماعة اجد قاطم بكت. كم حرف دول؟ اجد قاطم بكت كم حرف؟ تمام، 8 حروف. لا 8 حروف يا جماعة، ايه اجي قدم بكت في ايه يا جماعة؟ 8 حروف. تمام. ومعانا حروف التوسط اللي هي لين عمر 5 كمان، يبقى 13 حرف من 29، يبقى باقي لنا 16 حرف حروف رخاوة، يبقى باقي لنا 16 حرف حروف رخاوة. تمام، الموضوع كده سهل ان شاء الله. طيب يبقى احنا كده واحنا بنشرح اصلا احنا قلنا حروف التوسط. تمام، بس احنا هنأجلها شوية بس الاول علشان في عندنا شوية كلام تفصيلي في حروف الشد، عندنا شوية كلام تفصيلي في حروف الشد. احنا دلوقتي يا جماعة اخدنا صفات ايه؟ اخدنا صفات الهمس وصفة الجهر وصفة الرخاوة وصفة الشد. تمام، هل احنا فهمنا الكلام دوت او في اي مشكلة لغاية دلوقتي في الاربع صفات دول؟ قلنا حروف الهمس فحساه شخص سكت، والجهر عكسه. قلنا حروف شدة أجد قاتم بكت، وحروف التوسط بين الشدة والرخاوة لين عمر، وحروف الرخاوة باقي الحروف. طيب في عندنا الكلام دلوقتي ان حروف أجد قاتم بكت هنقسمها مع بعض تقسيمتين، هنقسمها مع بعض تقسيمتين، حروف مجهورة وشديدة، وحروف شديدة ومهموسة. يعني حروف الشدة ديت أجد قاتم بكت فيها بعض الحروف بتجمع بين صفتي الشدة والجهر، وفيها بعض الحروف بتجمع بين صفتي الشدة والهمس. كون حرف يجمع بين صفتي الشدة والجهر دي حاجة طبيعية جدا وحاجة سهلة جدا. ليه؟ انا قلنا ان الجهر انحباس النفس، وقلنا ان الشدة انحباس الصوت، فكون ان في انحباس في الصوت وفي النفس ده امر سهل ويسير وممكن تخرجه بسهولة. طيب ازاي بقى انا اقول لك ان في حاجة جمع بين صفتي الشدة والهمس، يعني في انحباس في الصوت وفي نفس الوقت في جريان النفس؟ هل الناس فاهمه معايا انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم ايه المشكله اللي عندنا دلوقتي؟ ان انا بتكلمك ان في حرف يجمع بين صفتين ظاهرهما التعارض، صفه فيها انحباس في الصوت وصفه فيها جريان النفس. طيب هل الكلام ده فعلا موجود ولا الكلام ده ظاهره بس التعارض لكن واقعه مش تعارض؟ الكلام ده ظاهره فعلا تعارض ولكن واقعه ليس بتعارض. ليه يا جماعة؟ ليه؟ لان زمن الشدة في الحرف غير زمن الهمس في الحرف. يعني الحرف الاول فعند اول نطقه بيكون فيه شدة ثم يحدث فيه همس، بمعنى اخر الحرف في اول نطقه بيكون فيه انحباس للصوت ثم يتباعد اللسان عن مخرج الحرف ليجري النفس. طب نقول مثال مع بعض. هي اول حاجة ايه هي الحروف اللي بتجمع بين صفتي الشدة والجهر؟ حروف قطب جد زائد الهمزة، حروف قطب جد زائد الهمزة. طيب في كم حرف بيجمع بين صفتي الشدة والهمس؟ حرفين بس، حرف الكاف وحرف التاء. ننطق كده مع بعض، ننطق كده مع بعض. انا عايز اول حاجة ننطق بين حرف، ننطق حرف الكاف بالسكون من غير ما تسمح باي جريان للنفس او للصوت. هتعمل تقول ازاي بقى؟ تقول اك، لا كده غلط برضك، هتقول اك اك كده اهو. يبقى انا كده ايه؟ عملت حبس للصوت وحبس للنفس وحبس للنفس، ولكن حرف الكاف ده حرف همس يعني لازم يجري فيه النفس. يبقى انا اول حاجة هقول اك احبس الصوت، بعد كده اك اجري النفس، اعمل تباعد بسيط بين اللسان وبين مخرج الحرف علشان يخرج النفس، اك اك، وكده يبقى خرج الهمز بتاع الحرف. يبقى في الاول شدة ثم الهمس. في الاول اللسان بيعمل انحباس للصوت ثم يحدث تباعد بسيط ليجري فيه النفس ليأتي بصفة الهمس. اتفهم الكلام ده يا جماعة؟ اتفهم ازاي تجمع في حرفي الكاف والتاء بين صفتي الجهر، بين صفتي الشدة والهمس؟ طيب في التطبيق يا جماعة، في التطبيق بتجد ان بعض الناس، ما انا لسه بقول اهو، في التطبيق بتجد بعض الناس في بالذات مثلا في الصور بتاعت جزء عامة اللي هي اخرها التاء، زي إذا السماء انفطرت، هتلاقيه بيقول لك كده انفطرت وما بيجيبش أي همس خالص، يقول لك الهمس لازم ما يظهرش ولازم مش عارف مين. ده كده أنت كده مش ما أظهرتش الهمس، أنت كده منعت الهمس تماما، أنت كده لغيت صفة من صفات الحرف، تمام؟ وبرضك زي ما الأخت أم عبد الرحمن بتقول ساعات الهمس بيزيد خالص، يقول لك انفطرت. هو لما يقول انفطرت كده كأنه جاب سين في آخر الحرف، كده كأنه جاب سين في آخر الحرف، والاثنين غلط يا جماعة، الاثنين غلط. ولكن السليم ايه؟ انك بعد ما تعمل انحباس للصوت تعمل جريان بسيط للنفس، انفطرت، تمام؟ تعمل تبعد لسانك عن مخرج التاء عشان تعمل جريان بسيط للنفس، وبكده انت جبت صفة الهمس بتاعة التاء. واضح الكلام ده يا جماعة؟ كده احنا ما عادش عندنا اي تعليق على الهمس ولا الجهر ولا الرخاوة ولا الشدة. ننتقل لصفة التوسط او البينية. تمام. طيب انا عايز عبد الله بس يقول لي ايه هي حروف الشدة يا عبد الله؟ صاحي معانا ولا نايم؟ طب انا هقرأ لك البيت وانت تجيبه لي ماشي. البيت يقول يا جماعة، بيقول مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ اجد قط بكت. يبقى حروف الشدة. تمام، اجد قط بكت. ننتقل بعد كده يا جماعة للبيت رقم 22. الناظم بيقول ايه بقى؟ بيقول وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. اول حاجة شطر الاواني في البيت بيقول النظم فيه وبين رخو والشديد، اي بين صفة الرخاوة وبصفة الشدة في صفة اسمها صفة البينية او صفة التوسط. الصفة ديت يا جماعة الصفة ديت فيها خمس حروف، هي حروف كلمة لن عمر. لن عمر. اول حاجة نعرف التوسط او البينية، هو لغة اي الاعتدال، واصطلاحا هو عدم كمال جريان الصوت مع الحرف وعدم كمال انحباس الصوت عند النطق به. وفي تعريف تاني اللي هو تعريف اللي بيوضح جهاز الصوت، بيقولك الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف بسبب عدم كمال غلقه. تمام. نعيد تاني مع بعض التعريف يا جماعة، عدم كمال جريان الصوت مع الحرف وعدم كمال انحباس الصوت عند النطق به، او الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف بسبب عدم كمال غلقه. طبعا التعريف مفهوم ان ده دلوقتي انا مش هيبقى بنفس قوة اس اللي بيجري فيها الصوت، ولا بنفس شدة اج اللي بينحبس فيها الصوت، ولكن هيكون حالة وسط بين الاتنين. وطبعا يا جماعة الموضوع دوت ليه سبب، الموضوع ده ليه سبب هنوضحه مع بعض ان شاء الله. اول حاجة ايه هي حروف التوسط؟ حروف التوسط لن عمر. حروف التوسط خمس حروف لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. تمام. طيب المثال بتاعه زي الحرف اللام، زي حرف اللام. هنوضح كده مثلا كمثال حرف اللام وحرف العين وحرف الراء. التلات حروف دول يا جماعة بيحصل تصادم اثناء خروج الصوت مع منطقة تلامس بين اللسان وبين اللثة العليا. احنا قلنا مخرج اللسان منين، مخرج اللام منين؟ اللام بتخرج من حافة اللسان الى منتهاها، من ادنى حافة اللسان الى منتهاها مع ما يحازيه من اللثة العليا، صح؟ طيب يبقى انا كده عندي النص الامامي من اللسان، من طرف اللسان، النص الامامي من طرف اللسان لامس اللثة العليا. لما يجي الصوت يخرج هيصطدم بهذه المنطقة، ولكن الجزء بقى الخلف ادنى حافة اللسان، الجزء اللي ورا اللي هو بتاع مخرج الضاد ده كله مش ملامس اللثة العليا خالص، وبالتالي الصوت جزء منه بيصطدم بمخرج اللام والجزء الاخر بيجد له مخرج وبيجد له سبيل للخروج خارج هذا التصادم، وبالتالي بيحدث جريان جزئي للصوت، وبالتالي بيحدث جريان جزئي للصوت. يبقى جزء من الصوت بيصطدم وجزء من الصوت بيجري من المنطقة اللي غير ملامسة من طرف اللسان للثة العليا. الكلام واضح ولا في مشكلة؟ نحاول كده بس عشان نوضح مع بعض، نحاول نجيب مع بعض مخرج اللام، نحاول نجيب مع بعض مخرج اللام. الصورة هي قدامنا يا جماعة اهيت، لحظة واحدة بس نحمل. امامنا مخرج اللام اهوت وامامنا مخرج الضاد. مخرج اللام هتلاقي جزء بسيط خالص من طرف اللسان من الامام من ادنى حافة اللسان بلمسة اللثة العليا. الصوت بقى هو خارج هيخرج من المنطقة الخلفية اللي في اللسان اللي غير ملامسة للثلاثة العليا. يبقى احنا عدنا كده وصوت خارج في جزء منه بيصطدم وبيحصل له انحباس مع اللسان في مخرج اللام، وجزء منه بيحصل له جريان من الجزء الغير ملامس من اللسان للثلاثة العليا، وبالتالي يحصل له جريان جزئي، وبالتالي يحصل في الحرف ده يحصل فيه توسط، يحصل فيه توسط. طيب يبقى نفس الكلام ده بيحصل مع الراء، نفس الكلام ده بيحصل مع العين، اللي هو جزء من الصوت اللي خارج بيصطدم وجزء بيجري. طيب بالنسبة لحرفي النون والميم، بالنسبة لحرفي النون والميم، هنلاقي ان مخرج النون، مخرج صوت النون ومخرج صوت الميم بيتكون من جزئين، جزء من الخيشوم وجزء من طرف اللسان مع النون او من الشفتين مع الميم. نعيد تاني، مخرج صوت اللي خارج من النون والميم بيخرج نتيجة جزئين، جزء من الخيشوم، جزء الغنة من الخيشوم، وجزء مخرج النون نفسه من طرف اللسان او مخرج الميم من الشفتين. بالنسبة لمخرج النون، جرب كده معايا، احبس اقفل مناخيرك وقول ان أب. هتلاقي ان بقى حصل انحباس في الصوت. يبقى مخرج النون الاصلي من طرف اللسان ده مخرج شديد. طيب قول معايا كده بردك، احبس مناخيرك وقول ام ام. مخرج النون الاصلي من الشفتين ده بردك مخرج شديد. طيب قول معايا كده ان، يبقى الغنة فيها رخاوة، يبقى الغنة فيها رخاوة. طيب انا لما اجي اخرج النون او الميم اللي بتجمع جزء فيها بين الرخاوة وجزء فيها بين الشدة، هيبقى في حالة من التوسط في هذا الحرف، هيبقى في حالة من التوسط في هذا الحرف. هل الموضوع واضح كده يا جماعة؟ الموضوع الان واضح الفرق بين الرخاوة والشدة والتوسط، وليه حروف التوسط دي بالذات حصل فيها هذا الامر. طيب الحمد لله. تاني النون، تمام. احنا قلنا يا جماعة دلوقتي النون انا عايزك تنطق معايا كده، العين زي نفس كلام مع اللام والراء، جزء من اللسان جزء من مخرج الحرف بيكون حصل فيه تصادم، وجزء ثاني بيكون فيه فراغ. طبعا العين بالنسبة لها هيكون مخرج الحل، هيكون جزء بس هو اللي حصل فيه انحباس في الصوت، وجزء هيكون فيه عدم انحباس في الصوت، فبيحصل تصادم نسبي او جريان جزئي للصوت من الجزء اللي يحدث فيه تصادم. بالنسبة للنون والميم قلنا المخرج بتاعهم بيتكون من جزئين، جزء من الخيشوم اللي هو الغنة، وجزء من طرف اللسان اللي هو مع النون او من الشفتين اللي هو مع الميم. تمام، لو جينا نجرب نخرج النون والميم من غير غنة بانك تقفل مناخيرك او تقفل انفك، وجرب كده اقول ان او ام ام ام، هتلاقي ان في انحباس في جريان الصوت. طيب لو جينا نخرج الغنة بقى هتقول ان ام، يبقى الجريان دوت جريان المخرج نفسه ولا جريان الغنة؟ لا جريان الغنة. يبقى انا عندي حرف النون وحرف الميم بيتكون من جزئين، جزء في شدة وجزء في رخاوة، وبالتالي حصل الناتج الاجمالي بقى الاجمالي بتاعنا بتاع مخرج النون والميم، ان حرف النون وحرف الميم من حروف التوسط بين الشدة وبين الرخاوة. واضح كده الكلام يا جماعة؟ طيب السؤال مهم جدا دلوقتي، هو انا بقول شدة توسط رخاوة، جريان صوت، جريان جزء للصوت، انحباس للصوت، هل ده هيفرق معايا في زمن نطق الحرف ولا مش هيفرق معايا؟ انا عايز كده اشوف ارائكم معايا كده يا جماعة، هل هيفرق معايا في زمن نطق الحرف ولا مش هيفرق معايا؟ نعم يفرق، نعم ثلاثة يفرق، حد عنده رأي تاني يا جماعة؟ بقوا اربعة يفرق، خمسة يفرق، كده اغلبية. طيب عشان بس نوضح مع بعض، طبعا احنا هنشرح الكلام ده دلوقتي. بالنسبة للحرف المتحرك هنقسم بقى دلوقتي الحرف المتحرك والحرف الساكن. الحروف المتحركة يا جماعة كلها زمانها واحد لا يتغير. نعيد تاني مع بعض، الحروف المتحركة كلها زمانها واحد لا يتغير. طيب بالنسبة للحروف الساكنة، الحروف الساكنة بقى هي اللي يحصل فيها اختلاف في زمن النطق بالحرف. لا مش مد، ليس مد، هنتكلم دلوقتي على حروف الرخاوة والشدة وليس من ناحية المد والقصر. نجيب مثال مع بعض عشان نوضح. اقرأ كده معايا، بسم الله الرحمن. هتلاقي في عندك بسم السين والرحمن الراء، تمام. مثال ثاني بقى الحرف الشدة، الحج، تمام. شوف فرق بين بسم الله والحج. طبعا الحج برضك اللي ساعدها شوية حكاية القلقلة، يعني اللي مطولة سنة حكاية القلقلة. دلوقتي يا جماعة هتلاقي ان السين الزمن بتاعها اطول من الراء، اطول من الجيم. السين الزمن بتاعها اطول من الراء، اطول من الجيم. يبقى بالنسبة للرخاء والشدة والتوسط في الحروف المتحركة كلها بيكون زمنها واحد، نتيجة ان الزمن بتاعها بيكون معتمد على الحركة. يعني اقول مك مثلا رو ري را، الزمن ده معتمد على حركة الضم او حركة الكسر او حركة الفتح. بينما في حالة السكون بيعتمد بقى وقتها على حالة الحرف ده، هل هو حرف فيه رخاوة ولا فيه توسط ولا فيه شدة. الحرف اللي بيكون فيه رخاوة بيكون فيه جريان للصوت فيه، وبالتالي بيكون زمنه اكتر من حرف التوسط اللي بيكون فيه جريان جزء للصوت اكتر من حرف الشدة اللي بيكون فيه انحباس للصوت. نجيب مثلا مثال تاني يا جماعة معنا كده، مثلا بالنسبة لحروف الشدة مثلا حرف همزة، حرف همزة ي ي. نشوف الهمزة من زمانها عامل ازاي، غير مثلا بس او غير او غير اش، تمام، غواش، تمام. يبقى انت كده عندك في الحرف في رخاوة بيكون زمنه اطول من زي حاجة زي الهمزة زي ي. هتلاقي نفسك الهمزة السكون بتاعها وزمن جريانها بسيط جدا جدا جدا، لان في انحباس في الصوت بخلاف الرخاوة بخلاف البينية. واضح كده معانا دلوقتي يا جماعة الموضوع بالنسبة لزمن جريان الصوت في الحروف الرخوة والحروف البينية والحروف الشديدة؟ هل في اي حد عنده اي مشكلة؟ هننتقل دلوقتي لصفات تانية. طيب احنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا خمس صفات، صفة الهمس والجهر وصفة الرخاوة والشدة والتوسط، الحمد لله. طيب ننتقل دلوقتي بقى لصفة كنا فعليا اتكلمنا عنها قبل كده. صفة كنا اتكلمنا عنها قبل كده يا جماعة، لحظة واحدة بس نجيب رابط رابط السلسلة، هي صفة الاستفال والاستعلاء. صفة الاستفال والاستعلاء كنا اتكلمنا عنها في درس كامل من قبل، وكنا قلنا الفرق بين الاستفال والاستعلاء والتفخيم والترقيق، وده رابط الدرس للي يريد المراجعة. ولكن برضك احنا هنشرح، بما اننا بنشرح دلوقتي في متن الجزرية، فهنشرح برضك بشكل سريع عن الصفتين دول. الصفات دي يا جماعة بتتناول اتجاه الصوت عند النطق بالحرف، اتجاه الصوت عند النطق بالحرف. هل الصوت بيتجه الى الحنك الاعلى ام لا يتجه الى الحنك الاعلى؟ فوجد العلماء ان في حروف بيتصاعد فيها الصوت عند النطق بها الى الحنك الاعلى، فعشان الصوت بيتصاعد فيها سموها حروف مستعلية. وفي حروف لا يتصاعد فيها الصوت عند النطق بها الى الحنك الاعلى فسموها حروف مستفلة، تمام. فاول صفة معنا هي صفة الاستعلاء، سموها لغة. يعني ايه استعلاء لغة؟ يعني علو وارتفاع، بينما في الاصطلاح هو ارتفاع جزء كبير من اقصى اللسان الى الحنك الاعلى، مما يجعل الصوت الخارج من الرئتين يتصاعد الى الحنك الاعلى. ارتفاع جزء من كبير من اقصى اللسان الى الحنك الاعلى مما يجعل الصوت الخارج من الرئتين يتصاعد الى الحنك الاعلى. طيب بالنسبة للاستفال، الاستفال لغة يعني الانخفاض، الاستفال لا خطأ، ما هو ده بقى فائدة الدرس اللي احنا كنا اخدناه قبل كده، فرقنا بين الاستعلاء والتفخيم. يعني لو اختم حذيفة لما اسأل حضرتك مثلا سؤال، هل كل حروف التفخيم مستعلية؟ هل حرف الراء مستعلي؟ لا، في فرق بين الاثنين، هو كل حروف الاستعلاء مفخمة وليس العكس. ولكن برضك للتفصيل اكتر، احنا اصلا الكلام اصلا هيجي معنا برضك مرة تانية في الجزرية ان شاء الله في باب استعمال الحروف، هيجي الكلام مرة تانية عن التفخيم ان شاء الله. ولكن لغاية لما يجي معادنا مع هذا الكلام ان شاء الله، اللي يحب يسمع اكثر تفصيل عن الموضوع يرجع للدرس السابق اللي احنا شرحناه مع بعض. تمام، نرجع تاني يا جماعة كلامنا بالنسبة للاستثال. الاستثال لغة هو الانخفاض. طيب اصطلاحا، انخفاض اقصى اللسان الى قاع الفم عند نطق بالحرف، مما يمنع الهواء من ان يتصاعد الى الحنك الاعلى. تمام، لا مفيش عذر ولا حاجة، احنا بنتعلم كلنا مع بعض، واي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يقوله ونشرحه مع بعض، مفيش اي مشكلة خالص. تمام، وحضرتك ان شاء الله لما تسمع الدرس مرة تانية باذن الله، لو بتحب ان شاء الله باذن الله، ولو في اي سؤال او اي حاجة مش هو في الدرس اللي فات ان شاء الله باذن الله نشرحه مرة تانية، مفيش اي مشكلة. احنا بس عشان بس المقام دلوقتي لصفات الحروف، واحنا عايزين نمر على اغلب الصفات النهاردة بحيث نخلصها مرة جاية ان شاء الله، فمش عايزين نفصل اكتر من اكتر في كل صفة لوحدها. يبقى الاستفال يا جماعة. طيب بالنسبة للكلام ده مكتوب، وطبعا الكلام ده متجمع من كذا مصدر، تمام، ولكن انا لقيت اكتر مصدر بالنسبة لصفات الحروف بالذات ومخارج الحروف بالذات يعني اكتر مصدر جامع الحاجات دي بشكل جميل جدا وبرسومات، كتاب اسمه كتاب التجويد الميسر للشيخ نفيس السلام. كتاب اسمه التجويد الميسر للشيخ نفيس السلام، يعني فعلا بجد في جزء الصفات والمخارج كان فيه بصراحة مجهود جامد جدا بصراحة في هذا الكتاب بصراحة يعني. تمام، ان شاء الله ممكن بعد الدرس ممكن نبحث لكم عنه على النت ونجيب لكم رابط ليه ان شاء الله. طيب الاستفال يا جماعة لغة هو الانخفاض، واصطلاحا هو انخفاض اقصى اللسان الى قاع الفم عند النطق بالحرف، مما يمنع الهواء من التصاعد الى الحنك الاعلى. احنا كنا في الدرس اللي فات مخرج الدال مقارنة بمخرج الطاء، مخرج الدال مقارنة بمخرج الطاء، هتلاقي في الطاء ان اقصى اللسان هتلاقيه مرتفع لاعلى. تمام، طاء طاء، وبالتالي الهواء اللي خارج مش هيلاقي له مكان او اتجاه. يعني لو كنا نعمل سهم كده الاتجاه الهواء اللي خارج يا جماعة، هتلاقي الهواء كله لازم يصطدم الاول بالحنك الاعلى قبل ما يخرج، وبالتالي يبقى الحرف ده حرف استعلاء. بينما بالنسبة للدال والتاء هتلاقي الهواء اللي خارج من الرئتين غير مجبر ان هو يصطدم بالحنك الاعلى، وممكن يتجه مباشرة للامام دون ان يصطدم بالحنك الاعلى، وبالتالي ده حرف استفال. واضح كده موضوع الاستعلاء والاستفال يا جماعة؟ في مشكلة؟ استعلاء من العلو والارتفاع، اقصى اللسان بيرتفع بيجبر الهواء اللي خارج كله ان هو يصطدم او يتصاعد للحنك الاعلى، يبقى ده حرف استعلاء. الاستفال لغة انخفاض، اقصى اللسان بينخفض، الهواء اللي خارج من الرئتين ما بيتصاعدش للحنك الاعلى، ما بيصطدمش بالحنك الاعلى، حرف استفال او. تمام، احنا بس هنقول بس قاعدة كده سريعة للناس اللي كانت سألت عن موضوع التفخيم والترقيق. كل حروف الاستعلاء مفخمة، كل حروف الاستعلاء مفخمة. تمام، وكل حروف الترقيق مستفلة، وكل حروف الترقيق مستفلة. تمام، دي قاعدة بس كده سريعة، وطبعا التفصيل زي ما احنا قلنا في الدرس اللي فات وهنحاول نشرحه مستقبلا ان شاء الله. ننتقل دلوقتي للصفة التامنة معانا. احنا كده خلصنا الهمس والجهر، الشدة والرخاء والتوسط، الاستعلاء والاستفال. ننتقل للصفة التامنة معانا، ولكن اولا نقرأ مرة ثانية مع بعض البيت رقم 22، بيقول فيه الناظم: وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. البيت رقم 23 اللي هنبدأ نشرح فيه إن شاء الله، بيقول فيه الناظم إيه؟ بيقول فيه الناظم: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة. نعيد تاني مع بعض: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة. نيجي بعد كده يا جماعة الصفة التامنة معنا من صفات الحروف، صفة الإطباق. صفة الإطباق، صفة الإطباق وصفة الانفتاح دول بيتناولوا الحرف من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك، من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك. لو حصل انحصار في الصوت بين اللسان والحنك بيسموا الحروف دي حروف إطباق. لو لا يحدث انحصار بين الصوت بين اللسان والحنك بيتسمى حروف انفتاح. يبقى الإطباق أولا لغة معناه الإلصاق، الإطباق لغة معناه الإلصاق، واصطلاحا هو إلصاق اللسان على الحنك الأعلى أو محاذاته محاذاة شديدة عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بينهما. تمام، بحيث ينحصر الصوت بينهما. ماشي. طيب دلوقتي يا جماعة احنا قلنا في الاستعلاء برضك بيرتفع اللسان نحو الحنك الاعلى، صح؟ قلنا استعلاء يعني علو اقصى اللسان ناحية الحنك الاعلى. وقلنا في الاطباق هو الصاق اللسان على الحنك الاعلى او محاذاته محاذاة شديدة. طيب ايه اللي يفرق لنا دلوقتي بين الاستعلاء وبين الاطباق؟ احنا قلنا يا جماعة في الاستعلاء ارتفاع اقصى اللسان نحو الحنك الاعلى، ولكن ما قلناش ان هو بيلتصق او بيحاذي محاذاة شديدة، قلنا فقط ان هو بيرتفع وليس بيلتصق. تمام، عكس الاطباق، الاطباق بيشترط التصاق اللسان بالحنك الاعلى او محاذاته محاذاة شديدة بحيث ينحصر الصوت بين اللسان وبين الحنك الاعلى. وبالتالي كل حرف منطبق مستعلي، كل حرف منطبق مستعلي. ليه؟ لان كل الحروف المطبقة بيرتفع فيها اقصى اللسان نحو الحنك الاعلى، وبالتالي بتكون حروف مستعلية. ولكن ليس كل الحروف المستعلية مطبقة. ليه؟ لان مش كل الحروف اللي بيرتفع فيها اقصى اللسان نحو الحنك الاعلى بينحصر فيها الصوت بين اللسان وبين الحنك الاعلى، قد يكون في مسافة كبيرة، مسافة لا تسمح بانحصار الصوت بين اللسان وبين الحنك الاعلى. يبقى كل الحروف المطبقة مستعلية، كل الحروف المطبقة مستعلية وليس العكس. طيب يبقى احنا دلوقتي لو جينا نبص نحو الحروف المستعلية، حروف خص ضغط انقذ، هنلاقيهم كام؟ سبع حروف، منهم اربع حروف مطبقين، هي حروف الصاد والضاد والطاء والظاء، وثلاث حروف غير مطبقين منفتحين، هي حروف الغين والخاء والقاف. نرجع تاني للقواعد، القاعدة بتقولك كل مطبق مستعلي وليس العكس، وكل مستفل منفتح وليس العكس. كل مستفل يعني كل حروف الاستفال منفتحة وليس العكس. ليه؟ لان في حروف استفال لان في حروف انفتاح زي حروف الفاء والخاء والغين، حروف مستعلية وليست مستفلة، حروف مستعلية وليست مستفلة. تمام، الناس لسه مركزة معانا ولا الناس تاهت ولا ايه؟ احنا بنشرح دلوقتي في الصفة التامنة معانا، صفة الاطباق. صفة الاطباق يعني الصاق، واصطلاحا الصاق اللسان على الحنك الاعلى او محاذاته محاذاة شديدة عند النطق بالحرف بحيث ينحصر الصوت بينهم. حروف الاطباق يا جماعة كم حرف؟ صاد ضاد طاء ظاء، صاد ضاد طاء ظاء. وقلنا دلوقتي شرحنا الفرق بين الاستعلاء وبين الاطباق، وضحنا الفرق بينهم وبين بعض. تمام، وبعد كده قلنا ان كل حروف الاطباق مستعلية، حروف الصاد والضاد والطاء والظاء مستعلية، لان اللسان بيرتفع فيها نحو الحنك الاعلى، وليس العكس، لان في حروف استعلاء زي حرف الفاء زي حرف القاف وحرف الخاء وحرف الغين حروف مستعلية ولكن ليست مطبقة. تمام. وقلنا كمان ان كل حروف الاستفال منفتحة وليس العكس. ليه؟ لان في حروف انفتاح زي حرف القاف والخاء والغين حروف مستعلية وليست مستفلة. تمام. ننتقل للصفة التاسعة معانا، صفة الانفتاح. الانفتاح يا جماعة لغة يعني الافتراق، حاجة منفتحة عن حاجة يعني مفترقة عنها، تمام، او مبتعد عنها. واصطلاحا هو ابتعاد اللسان عن الحنك الاعلى عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينهما. طب ايه هي حروف الانفتاح؟ كل حروف الهجاء ما عدا حروف الصاد والضاد والطاء والظاء. هيتبقى بس معانا يا جماعة دلوقتي صفتين من الصفات المتضادة، حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء. الناظم بيقول وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. تمام. آخر حاجة معانا، آخر صفتين متضادين معانا النهاردة إن شاء الله، وفر من لب الحروف المزلقة. وفر من لب الحروف المزلقة. تمام. الصفة الأخيرة معنا يا جماعة صفة الإزلاق وصفة الإصمات. صفة الإزلاق وصفة الإصمات. هنشرح بس الأول لغة يعني إزلاق ويعني إصمات واصطلاحا، وبعد كده نقول حروفهم إيه، وبعد كده نقول هل ليهم استخدام معنا في التجويد ولا ما لهمش استخدام معنا في التجويد. الإزلاق يا جماعة لغة زلق الشيء يعني طرفه. زلق الشيء يعني طرفه. لما اقول لك زلق اللسان يعني طرف اللسان. واحنا خدنا قبل كده معانا الحروف الزلقية اللي هي كانت حروف ايه، اللام والراء والنون لو حد فاكر معانا. وفي تعريف تاني لغة برضك اللي يعني ازلاق يعني حدة اللسان وبلاغته وطلاقته. بيعرفوا الازلاق لغة يعني حدة اللسان وبلاغته وطلاقته. طيب بالنسبة للاصطلاح يا جماعة، بيقول لك ان الازلاق هو خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من زلق اللسان. يعني بيقول لك ان الحرف ده خارج من طرف اللسان وبالتالي النطق به بيكون سهل ويسير. طيب بالنسبة للاصمات، بيقول لك لغة الاصمات يعني المنع. لغة الاصمات يعني المنع. واصطلاحا ثقل في الحرف عند النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان. تمام. طيب اول حاجة معانا ايه هي حروف الازلاق. حروف الازلاق عرفها الناظم بانها حروف فر من لب. فر من لب. فر يعني هرب، ولب يعني ذي لب او صاحب العقل. ومعنى الكلام اي هرب الجاهل من العاقل، اي هرب الجاهل من ذي العقل او من العاقل. تمام. طيب دلوقتي يا جماعة بالنسبة لنا في تطبيق الصفات على التجويد، صفة الإزلاق وصفة الإصمات ليس لهما أي تطبيق على التجويد، ليس لهما أي تطبيق على التجويد. ولكن إيه فائدتهم يا جماعة عشان بس نبقى احنا فاهمين مع بعض؟ فائدتهم إن في الكلام العربي لا توجد فيه كلمة أصلها أكثر من ثلاث حروف بتكون كلها حروف مصمتة. نعيد تاني مع بعض. لو أنت عندك كلمة في اللغة العربية أصلها يعني اصل الكلمة مبني من اكتر من ثلاث حروف، هنبص على الاصل ده. لو الاصل ده اللي اكتر من ثلاث حروف كل حروف مصمتة، يبقى الكلمة ديت كلمة اعجمية وليست عربية. زي ايه؟ زي اسحاق، زي عسد جد. تمام. الكلمتين دول كلهم حروف مصمتة واصلهم اكتر من ثلاث حروف، يبقى الحروف ديت حروف او الكلمات دي كلمات اعجمية وليست عربية. تمام. بينما الكلمات التي اصلها ثلاث حروف بيكون كلها حروف عربية وليست اعجمية. طيب ايه علاقة الكلام ده بالتجويد يا جماعة؟ الكلام ده ليس له اي علاقة بالتجويد وليس ينبني على هذه الصفات الإزلاق والإصماط أي فعل أو أي تطبيق في التجويد، وبالتالي هذان الصفتين تطبيقهما أكثر في علم الصرف وليس في علم التجويد، فلا فائدة منهم معانا، وبالتالي مش هنحفظهم خالص، فقط هتعرف بس كده بشكل عام الإزلاق. احنا بس شرحناهم عشان هما معانا هنا في متن جزرية، شرحناهم عشان هما داخل المتن، هتعرف ان في حاجة اسمها إزلاق وفي حاجة اسمها إصماط. الإزلاق ده حروفه حروف فرة من لب، والإصماط باقي حروف اللغة العربية ما عدا الست حروف بتوع الإزلاق. تمام. الأخت المنور طبعا كانت خرجت معانا. احنا قلنا ان نعيد تاني ليكي الجزء الأخير، قلنا ان الإزلاق والإصماط دول صفتين ليس لهما اي تطبيق معانا في التجويد. قلنا حروف الإزلاق هي حروف فرة من لب، وحروف الإصماط هي باقي الحروف. بالنسبة للإزلاق والإصماط هو مبحث في علم الصرف، بيعرف منه علماء الصرف او علماء اللغة هل الكلمة دي اصلها اعجمي او اصلها عربي، من خلال ان هما لو لقوا اي كلمة اصل الكلمة فيها اكتر من 3 حروف، لو لقوها كلها حروف مصمتة زي كلمة اسحاق وكلمة عاست جد، يبقى معنى كده ان اصل هذه الكلمة اعجمي وليس عربي. بينما لو لقوا الحروف اصل الكلمة اكتر من 3 حروف وفيها حرف واحد على الاقل حرف مزلق، يبقى الكلمة دي اصلها عربي وليس اعجمي. تمام. وليس لها تطبيق معانا في التجويد. هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله النهاردة من شرح متن الجزرية، وان شاء الله باذن الله المرة القادمة نكون نتكلم باذن الله عن الصفات التي ليس لها ضد. هنتكلم بقى كلام مهم جدا عن صفات زي صفة الصفير وصفة القلقلة وصفة اللين وصفة الانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. هيكون كلام مهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله لقاءنا القادم هيكون يوم الخميس القادم في نفس الميعاد ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واجزاكم الله كل خير.